السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، لا زال درسنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وكان كلامنا عن حرمة مكة، وبينا حرمة القتال في مكة، كما بينا حرمة الصيد في مكة، وأن الصيد في الحرم يحرم على كل أحد سواء كان محرما أو حلالا، وأن حرمته على المحرم أشد من حرمته على الحلال، لأن في المحرم حرمتين: حرمة الإحرام وحرمة الحرم، ولأن في الحلال حرمة واحدة وهي حرمة الحرم. وذكرنا أن في جزاء أن في صيد الحرم على المحرم جزاء بالاتفاق، وعلى الحلال جزاء عند الجمهور، وهذا هو الصحيح. وبينا أن جزاء صيد الحرم هو جزاء صيد المحرم، كما بينا حكم قطع شجر الحرم وشوكه وعشبه الرطب، وقلنا إنه يحرم أن يقطع الشجر الذي ينبت بنفسه باتفاق العلماء. وأما الشجر والزرع الذي ينبته الآدميون فهو على نوعين: نوع يزرع ليقطع كالنعناع والذرة والقمح، فهذا يجوز قطعه في الحرم بإجماع العلماء بالاتفاق، ونوع لا يزرع ليقطع فهذا يجوز قطعه عند الجمهور، لأن الذي زرعه يملك أن يقطعه. ونكمل ما يتعلق بحرم مكة، ولعل الشيخ ياسين يذكرنا بالحديث الذي نشرحه. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لا تحل يعني تحرم، لأن نفي الحل يقتضي التحريم. ساقطتها، الساقط المراد به اللقطة أو اللقطة، واللقطة كل ما يملكه معصوم وفقده ووجده مسلم. كل ما يملكه معصوم يعني معصوم الدم والمال، ومعصوم الدم والمال إما بالإيمان يعني بالإسلام، وإما بالأمان يعني أنه كافر حصل له نوع أمان من المسلمين. والأمان من المسلمين له حرمة شديدة جدا، فهو ذمة، وذمة المسلمين واحدة. حتى ذكر ابن قدامة رحمه الله أن المسلم لو قال للكافر قف، يعني الكافر في حال الحرب قال له قف، فوقف الكافر ظانا أنه أمان، فقال المسلم: ما أردت أمانه، أنا أردت تهديده، هو عدوي، أنا أقول قف مكانك وإلا قتلتك. قال الكافر: أنا ظننت أنه أمان. قال: لا يثبت الأمان ويجب أن يرد إلى مأمنه، ما يقتل للشبهة، لأنه ظن أنه أمان. ولو أشار مسلم بإشارة فظن كافر أنها أمان، فنزل إلى المسلمين فقال المسلم: ما أردت تأمينه، ما أردت تأمينه. وقال الكافر: أنا فهمت الأمان والإشارة محتملة. حتى ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لو أشار بأصبع إشارة ظن الكافر أنها أمان، أنه لا يجوز قتله. فقال المسلم: ما أردت الأمان. وقال الكافر: أنا ظننت أنك أمنتني. لا يثبت الأمان ويجب أن يرد الكافر إلى مأمنه. هذه صورة الإسلام الحقيقية، وليس ما يقدمه الخوارج للعالم. يأتون لشخص كافر دخل بلاد المسلمين بأمان وربما لمساعدة المسلمين، إغاثة أو نحو ذلك، ثم يأتون ويقطعون رأسه ويصورون هذا وينشرونه على العالم ويفتخرون بهذا ويكبرون الله وهم يفعلون، والله ليس من الإسلام في شيء، والله لا يجوز شرعا. هذه صورة الإسلام. الإسلام ليس متعطشا للقتل. الأمان في الإسلام منزلته عظيمة. إذا أمن مسلم كافرا وجب أمانه على المسلمين أجمعين ولو كان أدنى المسلمين، فكيف بإمام المسلمين بولي الأمر؟ يا إخوة، العلماء الفقهاء اختلفوا في أمان الطفل. الطفل المميز إذا أمن الكافر هل يجب أمانه على جميع المسلمين أو لا يجب؟ هذا ديننا وهذا شرعنا. إذن المعصوم يا إخوة هو المعصوم بالإسلام أو بالإيمان والمعصوم بالأمان، لكن في مكة لا يتصور إلا المعصوم بالإيمان، لأن مكة شرفها الله بلد مطهرة من الكفار، فالساقطة أو اللقطة أو اللقطة كل ما يملكه معصوم وفقده ووجده مسلم، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. المنشد هو المعرف، وأصل الإنشاد رفع الصوت، أصل الإنشاد رفع الصوت، فالمنشد يرفع صوته بالتعريف. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فذهب بعض الفقهاء إلى أن لقطت مكة كغيرها من البلدان تعرف سنة، فإذا مرت سنة يملكها من التقطها. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد؟ قالوا هذا لأن الغالب أن الذي يأتي مكة لا يبقى فيها عاما، الغالب أن الذي يأتي مكة يعود بعد أيام أو شهر أو شهرين، لا يبقى عاما، واللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمن يعرفها عاما، فكان في هذا تنبيه على من في مكة أنه إذا كان لن يبقى في مكة سنة أنه لا يلتقط اللقطة. وقال بعض العلماء لقطة مكة لا يحل حملها إلا لمن سمع منشدا يسأل عنها، لقطة مكة لا يجوز لمسلم أن يلتقطها أصلا إلا إذا سمع سائلا يسأل عنها، فإذا سمع سائلا يسأل عنها فإنه يلتقطها ليعطيها له. واضح يا إخوة؟ يعني أنا أمشي وجدت لقطة في الحرم في مكة لا ألتقطها، حتى لو كنت أريد أن أعرفها العمرة كله، أنا على هذا القول، إلا إذا كنت سمعت رجلا من المسلمين يقول من رأى مثلا محفظة سوداء فرأيت المحفظة السوداء ألتقطها، أقول هذه هي المحفظة السوداء. وقال جمهور أهل العلم وهو الصواب إن لقطة مكة لا يجوز لمسلم أن يلتقطها إلا إذا كان سيعرف بها أبدا، إذا كان سيعرف بها أبدا، لقطة مكة لا تملك، فإذا التقطها الإنسان يعرف بها لمدة بقائه، ثم إذا أراد أن يذهب من مكة يسلمها لمن يعرف بها. ذهبت إلى الفندق، سكنت في الغرفة، وجدت في الممر أو في الغرفة محفظة فيها مال، يجوز أن تلتقطها بشرط أن تعرفها أبدا. طيب، قلت أنا بعد 5 أيام 6 أيام سأغادر مكة، يجب أن تسلمها لمن يعرفها وإلا فاتركها في مكانها، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، فلقطة مكة لا تملك أبدا. طيب، هناك سؤال نسأل عنه دائما، أنا دخلت المسجد الحرام ووضعت حذائي أعز الله السامعين في مكان، ثم خرجت فلم أجد حذائي ووجدت حذاء مكان حذائي، فهل يجوز لي أن آخذه؟ الجواب أنه لا يجوز لك أن تأخذه لأمرين. الأمر الأول أنه إذا كانت لقطة مكة الضائعة لا يجوز أن يلتقطها الإنسان إلا منشدا أبدا، فكيف بما يغلب على الظن أنه مملوك وأن صاحبه سيعود إليه؟ واستثنى بعض مشايخنا إذا كان الحذاء الموجود يشبه حذاءه حتى يغلب على ظنه أن صاحب هذا الحذاء قد أخطأ في أخذ حذائه، يعني إذا كان يشبه حذاءه مما يولد الظن الغالب أن صاحب هذا الحذاء هو الذي أخذ حذاءه، قال يجوز أن يأخذه وتكون مبادلة كأنه بيع، بادله هذا الحذاء بهذا الحذاء. وبهذا كان يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. طيب، إذا خرج ووجد أعز الله السامعين الأحذية التي يكنسها العمال عند الباب، ولم يجد حذاءه، هل له أن يأخذ من هذه الأحذية حذاء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا غلب على ظنه أن هذا الحذاء أصبح لا قيمة له ولن يبحث عنه صاحبه فانعدمت قيمته، وأنه إما أن يأخذه أو يرمى في الزبالات، فإنه يجوز أن يأخذه. ومع ذلك أرى والله أعلم أنه إذا استغنى عنه، بمعنى الآن الأرض حارة وخرج من باب المسجد ووجد الأحذية مكنوسة عند الباب، فينظر في الحذاء الذي يغلب على ظنه أنه أصبح لا قيمة له وأن صاحبه لن يأتي ليبحث عنه، فيلبس هذا الحذاء يتقي به حر الأرض، ثم إذا ذهب واشترى حذاء يرد هذا الحذاء مكانه، فهو أحوط وأبرأ للذمة. أما إذا غلب على ظنه أن للحذاء قيمة وأن صاحبه في الغالب يرجع ليبحث عنه، فلا يجوز أن يأخذه ولو كان مكنوسا. يعني بعض الأحذية عندما تراها عند الباب تجد الحذاء جديدا أو تجد أنه له قيمة، فمثل هذا غالب الظن أنك ستجد أن صاحبه يبحث عنه في حول المكان الذي تركه فيه، فهذا لا يجوز أن يأخذه. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. طيب، كيف يكون الإنشاد؟ كيف يكون التعريف؟ سواء كان في غير مكة بحيث أعرف سنة، أو كان في مكة بحيث أعرف أبدا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس تعريفا فهو تعريف. إذا جرت عادة الناس أن تكتب ورقة في الأعمدة في الأماكن حول المكان، فكتب ورقة وكلما رأى أنها ذهبت جددها، فهذا تعريف. إذا جرت العادة أن الإنسان يأتي في المكان الذي التقط فيه اللقطة كل أسبوع مرة وينادي، فهذا تعريف. لماذا نقول الصحيح أن المرجع إلى العرف؟ لأن القاعدة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا، يعني طلبه الشارع مطلقا ولم يحدد ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس. الشرع ألزمنا إذا التقطنا اللقطة أن نعرفها، لكن كيف نعرفها؟ ما وجدنا دليلا. كيف نعرفها؟ ما وجدنا دليلا ولا في اللغة ما يدل على هذا، نرجع إلى عرف الناس، فالعمل بعرف الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل عمدا في مكة أو في غير مكة فهو بخير النظرين. جاء بيان هذين النظرين في قوله صلى الله عليه وسلم إما أن يعقل أو يقاد، إما أن يعقل أو يقاد. إما أن يعقل يعني إما أن تؤخذ الدية فيصالح على الدية، وإلا قتل العمد ليس فيه دية، لكن الولي إذا شاء يصالح على الدية أو على غيرها من المال، أو يقاد أي يقتص من القاتل. وهذه الجملة في الصحيحين، هذه الجملة المفسرة في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. ففي هذا يا إخوة بيان أن أولياء الدم في قتل العمد يخيرون بين خيارين ولهما ثالث أيضا. أما الخياران فهما القصاص من غير ظلم ولا اعتداء ولا ثأر، وإنما هو القصاص النفس بالنفس. بعض المسلمين ولا زال إلى الآن إذا قتل من البيت رجل قتلوا من بيت القاتل خمسة، وهذا حرام وظلم لا يجوز. وأيضا يا إخوة القصاص لولي الأمر وليس للأفراد، يعني لا يقتص الإنسان بنفسه ولكنه يطلب القصاص، وولي الأمر هو الذي ينفذ القصاص. ولذلك القصاص والحدود لا تكون إلا إذا وجد ولي الأمر. يعني مثلا يا إخوة لو أن مسلما في أوروبا في بلد يمنع الإعدام، يحرم الإعدام، فقتل مواطن من ذلك البلد كافرا كان أو مسلما أخاه، فهل له أن يقتله اقتصاصا؟ الجواب لا، وإنما القصاص يطلب من ولي الأمر، وولي الأمر المسلم واجب عليه شرعا أن ينفذ القصاص. فأولياء الدم في القتل العمد يخيرون بين خيارين ولهما ثالث، الأول القصاص والثاني المصالحة على مال، المصالحة على مال. وأحسن المصالحة المصالحة على الدية فأقل، أحسن المصالحة المصالحة على الدية فأقل، وتجوز الزيادة لأنه لا دليل على المنع. طيب ما الخيار الثالث؟ العفو، أن يعفو عن القاتل. طيب يقول لقائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نظرين، قال فهو بخير النظرين، قلنا هذان النظران هما اللذان يطلبان، يعني هما اللذان يثبتان. أما العفو فإسقاط لا يطالب به، يعني لا يأتي ولي الدم يقول أنا أطالب بالعفو عنه، بل يقول عفوت عنه أسقطت عنه. أما هذان النظران فإنه يطالب بهما، يقول أريد القصاص، يقول أريد المال، المصالحة على المال. فهمنا يا إخوة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين، هذان النظران اللذان يطلبان ويثبتان. أما العفو فلا يطلب بل يبادر به الولي، وهو إسقاط وليس إثباتا، إسقاط وليس إثباتا. قال بعض أهل العلم في هذا إشارة إلى أن المشروع للأولياء أن يختاروا الأصلح لهم وللمسلمين، أن يختاروا الأصلح لهم وللمسلمين، فإن رأوا أن القصاص أصلح لهم وأصلح للمسلمين، مثل أن يكون هذا القاتل يعني مجرما عربيدا معروفا بالإفساد في البلد وقتل عمدا، فالأصلح للمسلمين أن يرتاحوا من شره بهذا السبب الشرعي وهو القصاص. وإن رأوا أن الأصلح لهم أو للمسلمين أن يصالحوا على المال فإنهم يصالحون على المال. ثم اختلف العلماء هذا المال لمن؟ لأن الكلام هنا يا إخوة كان أين؟ في مكة، في القتل في مكة. فقال بعض أهل العلم لمساكين الحرم، هذا المال لمساكين الحرم، وقال بعض أهل العلم لبيت المال، وهما قولان ضعيفان. والصحيح قول الجمهور أن المال للأولياء، أن المال للأولياء. في هذا الحديث يا إخوة دليل على أن من قتل في مكة يقتص منه، أن من قتل عمدا في الحرم يقتص منه في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في الحرم، وقال مخاطبا أهل الحرم ومن حل في الحرم، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس رضي الله عنهما وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم الرجل صنو أبيه، قال إلا الإذخر، والإذخر نبت معروف في مكة طيب الرائحة، طيب الرائحة. وبين طلب سبب طلبه أنه يبقى، لكن يقول لقائل ما لماذا استثنى العباس هنا؟ ليس في الحديث ما يدل على العشب والنبت، نقول هذا في الحقيقة استثناء من جملة لم تذكر في الحديث الذي معنا، وجاءت في الروايات الأخرى في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع العشب الرطب فيها. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، الإذخر عشب. ثم بين السبب فقال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، أي أن أهل مكة يا إخوة ينتفعون من الإذخر انتفاعا ظاهرا، فيجعلونه في القبور يشد التراب ويشد اللبن. المعروف يا إخوة أن الشق في القبور لأهل مكة هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، يعني أهل المدينة، والشق لغيرنا يعني أهل مكة. فأهل مكة يشقون شقا ويضعون الإذخر لحفظ التراب مع أن أرضهم صلبة، وليثبتوا اللبن إذا وضعوه فوق الميت لحمايته من التراب الذي يسقط. فهذه فائدته. قيل يوضع رطبا وقيل يوضع يابسا، يعني يصبح يابسا فتكون له قوة في المقصود. ولبيوتنا، قيل يضعونه في السقف بين الخشب، في القديم كانوا يسقفون بالخشب فيضعونه في السقف بين الخشب ليسد الخلل بين الخشب، وقيل يضعونه كذلك في الجدران ليشد الجدران. الشاهد أنهم ينتفعون به في القبور وفي البيوت. وجاء في رواية فإنه لقينهم، والقين هو الحداد، والمعلوم يا إخوة أن الحداد يعمل على النار، ولذلك جاء في الحديث ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، ونافخ الكير هو الحداد ينفخ في النار. إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإنه لقينهم أي لحدادهم أن يشعلوا النار به إذا يبس. فالحدادون في مكة كانوا يأخذون الإذخر ثم يجففونه ثم يوقدون به النار لأنه سريع الاشتعال. والمقصود أن أهل مكة ينتفعون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثناه من حرمة قطع الحشيش، فيجوز قطعه في الحرم. طيب يا إخوة، السائل أو الطالب هنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤثر هذا في الحكم؟ الجواب لا، هذا وصف غير مؤثر، أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سأل أعرابي أو سأل رجل آخر من أهل مكة لكان الجواب كما هو إلا الإذخر. هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام، لأن الظاهر أن هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما قال إلا الإذخر إلا لما قال العباس إلا الإذخر. واجتهاده صلى الله عليه وسلم يؤول إلى الوحي، لأنه إذا أقر على اجتهاده فهذا وحي إقرار، وإذا لم يقر على اجتهاده لم يثبت الحكم. وقال بعض أهل العلم هذا ليس اجتهادا وإنما هو بأمر الله ليتضح الحكم. قام العباس فقال إلا الإذخر فإنه كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هذا يثبت الحكم. فقالوا أمر أجراه الله عز وجل لتثبيت الحكم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إبراهيم حرى مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
وعن علي
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، أي أظهر تحريمها، وإلا فالذي حرمها هو الله، كما تقدم في درسنا السابق يوم خلق السماوات والأرض، ودعا لأهلها وأجاب الله دعاءه، وإني حرمت المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أي أن الله حرمها، فالله حرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حرمتها، لكن لم يأتي دليل على أنها كانت حراما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فرق بين حرم المدينة وحرم مكة، أن حرم مكة كان منذ أن خلقت الأرض، أما حرم المدينة فكان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وفي رواية بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وفي هذا يا إخوة دلالة على أن في المدينة بركة في الأرزاق، ولا شك في هذا، ومن عاش في حرم المدينة أدرك هذا، ففي داخل الحرم، في داخل حدود الحرم، من البركة في الرزق ما لا يوجد في غيره، بل هذا مما فضلت به المدينة على مكة. من الأمور، طبعا تعرفون أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، مكة أو المدينة، والجمهور على أن مكة أفضل، وهذا الصواب، لكن المدينة فضلت على مكة بأمور، منها أن البركة في أرزاقها كانت على ضعفي البركة في أرزاق مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. وذكر بعض أهل العلم أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوت في صاعها ومدها إشارة إلى أن الأفضل لأهل المدينة استعمال المكاييل لا الوزن، استعمال المكاييل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت في صاعها ومدها، لأن هذا هو الذي كان موجودا، فأهل المدينة أهل زرع، وأهل الزرع يستعملون المكاييل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان موجودا، وليس المقصود الآلة، وإنما المقصود الرزق، ليس المقصود المكيال، وإنما المقصود ما يكال. فهذا هو الصواب في هذين الحديثين، دلالة على أن للمدينة حرما كما أن لمكة حرما، وهذا قول جماهير العلماء أن المدينة حرم، وحرم المدينة كما ورد في حديث علي رضي الله عنه حدوده من عير إلى ثور، وعير جبل كبير معروف في المدينة على طريق الحاج بعد خروجه من الميقات، فهذا هو حد المدينة من هذه الجهة. وثور جبل صغير خلف أحد، الذي ذهب إلى أحد واستدار من خلفه يجد أن أحد من الخلف مثل القوس، وفي قلبه جبل صغير مدور، هذا هو ثور على التحقيق من كلام أهل العلم، وهو الذي كان يذكر أهل المدينة من قديم أنه جبل ثور. بعض المحدثين لأنهم لا يعرفون المدينة قالوا ثور هذا خطأ هنا، لأن جبل ثور معروف في مكة ليس في المدينة، وإنما أخطأ الراوي وهو أحد، يعني ما بين عير إلى أحد، وهذا لأنهم لا يعرفون المدينة، وأما أهل المدينة فيعرفون أن هناك جبلا يقال له ثور. الصنعاني رحمه الله لأنه لا يعرف المدينة أيضا فسر عير وثور، فسر اللابتين وإني أحرم ما بين لابتيها بعير وثور، وهذا أيضا خطأ، فإن اللابتين حرة في الغرب وحرة في الشرق، والحرة هي التي تكون فيها الحجارة السوداء الصغيرة، فهذه حدود الحرم ما بين عير إلى ثور وما بين الحرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة، متفق عليه. وتحريم المدينة كتحريم مكة بنص الحديث الذي معنا، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وهذا يقتضي المماثلة، فحرم المدينة مثل حرم مكة، وعليه لا ينفر صيدها، ويحرم الصيد في داخل حدود حرم المدينة، ولا يقطع شجرها النابت بنفسه، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أبدا كما قلنا في مكة، لأن هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، وقال صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها، لا يقطع عظاهها أي لا يقطع شجرها، ولا يصاد صيدها، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم المدينة، المدينة حرم ما بين لابتيها، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح للرجل أن يحمل فيها القتال للسلاح، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. علي رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة حرم ما بين لابتيها، لا يختلى خلاها، يعني لا يقطع عشبها الذي ينبت بنفسه، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، أي رفع الصوت بها، يعني يعرفها أبدا، ولا يصلح للرجل أن يحمل فيها السلاح للقتال فيحرم فيها القتال، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة، يعني أن يقطع الرجل فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أحد علماء المدينة، أحد علماء هذا المسجد، رجل كان على عقيدة التوحيد، وكان معظما للدليل، أدركته وأنا صغير وأخبرني أبي عنه رحمه الله أنه كان آية في التدريس، فكان يجلس على كرسيه ثم يفسر القرآن بالقرآن، ويأتي بأشعار العرب، ويأتي بالأحاديث ومن رواها، ويصحح ويذكر الأحكام والفوائد ويرجح، لا يقف لحظة، يتكلم بسرعة كأنه يقرأ من كتاب ولا يقرأ من كتاب. وكان العلماء في المدينة ولا زالوا بحمد الله يقدر بعضهم بعضا، ويعرفون لبعضهم الفضل، حتى ذكر أن الشيخ الأمير رحمه الله كان إذا مر الشيخ الألباني في المسجد وهو يدرس يسكت. محبة واحتراما لهذا الشيخ الألباني رحمه الله، ناصر الدين والسنة رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الأمير رحمه الله كتب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو من أنفع الكتب لطالب العلم، من أنفعها وأنفسها وأحسنها، وللأسف أن الطلاب لم يهتموا به كثيرا. كتاب على الدليل من أفضل ما كتب، تكلم عن هذا الحديث وعن إسناده وبين أنه صحيح، وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحم الله الجميع.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. لو رأيت الظباء الغزلان ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. متفق عليه. والآثار والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ولا شك أن النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن للمدينة حرما، وأن حرم المدينة كحرم مكة. طيب، قلنا إن الصيد في المدينة في حرم المدينة حرام، لن يكون هناك في الغالب محرم في المدينة، لو صاد شخص الصيد في المدينة فهل عليه جزاء؟ جمهور القائلين بتحريم الصيد في المدينة يقولون لا جزاء في صيد المدينة، بل عليه أن يتوب ويستغفر. وقال بعض أهل العلم: فيه جزاء الصيد الذي في صيد مكة قياسا للحرم على الحرم. قالوا: دل الدليل على أن حرم المدينة كحرم مكة، فالجزاء الذي في صيد مكة هو الجزاء الذي في صيد حرم المدينة. وقال بعض أهل العلم: بل جزاؤه سلب الصائد. ما معنى سلب؟ أن يأخذ من يجد الصائد يصطاد في المدينة ثيابه التي عليه، حتى قال بعضهم حتى سراويله، لكن قال بعضهم لا، يترك، يجب أن يترك عليه ما يستر العورة. إذا جاء مسلم في المدينة ووجد شخصا يصيد في المدينة قالوا يأخذ ثيابه وهي له. وقيل لمساكين المدينة، وقيل لبيت المال. ويستدل هؤلاء بما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق، ما يسمى عروة الآن، فوجد عبدا يقطع شجرا فسلبه ثيابه. فلما رجع سعد رضي الله عنه جاءه أهل العبد فكلموه وقالوا: رد على غلامنا ثيابه، أو رد علينا ثياب غلامنا. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يصيد شيئا فيه، يعني في حرم المدينة، فله سلبه، يعني لمن رآه سلبه. رواه أبو داود وأحمد والحاكم، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. لكن قال بعض أهل العلم إن هذا من باب التعزير وليس من باب الجزاء، فلا يكون إلا لمن له ولاية، لا يكون إلا لمن له ولاية. وقاعدة الشرع في الحقيقة تدل على هذا، أن الناس لا يسلطون على بعض بسبب مثل هذا، فالأظهر والله أعلم أنه لا جزاء في صيد المدينة لعدم الدليل، لكن إذا رأى ولي الأمر أن يعزره بسلب ثيابه فله هذا، فله هذا. ومما يتعلق بحرم المدينة أمر عظيم جدا يا إخوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ومن حرمتها التغليظ في الحدث فيها، من أحدث فيها حدثا، والحدث يعني الشرك. من معانيه الشرك، وللأسف أن بعض الناس يأتي من أقاصي الدنيا، يأتي من الصين، يأتي من إندونيسيا، يأتي من نيجيريا، يأتي من السنغال، يأتي من إلى قلب المدينة، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرك بالله، ويقف عند القبر ويقول: يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله لا ولد عندي الولد الولد، يا رسول الله ارزقني، فيشرك بالله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث فيها حدثا، فيه العقوبة التي سنذكرها. ومن معاني الحدث البدع، البدع، فالبدع داخل في الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض الحجاج مساكين يأتون من المغرب، يأتون من الجزائر، يأتون من تونس، يأتون من إذا جاءوا في الفندق قالوا: الليلة عندنا حضرة، الليلة عندنا مولد سيدي فلان، يوقعون البدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحدث كبائر الذنوب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنها داخلة في الحدث. وأما الصغائر فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل، لكن لا شك أن فعل الصغيرة في حرم المدينة ليس كفعله في غير حرم المدينة، فإن الذنب يعظم بالمكان. أو آوى فيها محدثا، ما أحدث لكن آوى محدثا، أعان محدثا، نصر محدثا، سكن محدثا. بعض الناس ربما يعرف أن أصحابه يفعلون البدع ويقول له، يقولون له: أعطنا غرفتك مثلا، غرفتك تطل على المسجد النبوي، نريد أن نقيم فيها الذكر الجماعي. يقول: لا، أنا ما أشارككم بدعة، خذوا هذا المفتاح وأنا سأذهب إلى المسجد. هذا آوى محدثا. وإن لم يحدث، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله، ولعنة الله هي طرده، طرد الله عز وجل هذا العبد وإبعاده من رحمته، أن يطرد الله هذا العبد وأن يبعده من رحمته. ومن طرد من رحمة الله كيف يفلح؟ يا إخوة، الحاج يأتي ثم يأتي زائرا إلى المدينة يريد رحمة الله، يريد الثواب، يريد الأجر، فيأتي فيشرك بالله في المدينة فيعود والعياذ بالله بهذا الذنب العظيم وبالطرد والإبعاد من رحمة الله، فعليه لعنة الله والملائكة. لا شك يا إخوة أن من يلعنه الله يلعنه الملائكة والصالحون، لكن هذا بالنص، تلعنه الملائكة أي تدعو عليه الملائكة باللعن، أن يطرده الله وأن يبعده الله من رحمته. والناس أجمعين يدخل فيهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مستحق للعن من الناس أجمعين، فلو لعنه الناس من أولهم إلى آخرهم لما ظلموا. ثم لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال بعض أهل العلم الصرف الفريضة والعدل النافلة، وقال بعض أهل العلم بالعكس، وقال بعض أهل العلم الصرف التوبة والعدل الصدقة، والمعاني محتملة، والمقصود ما دام مقيما على هذا، ما دام مقيما على الإحداث في المدينة أو إيواء المحدثين في المدينة لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، أي لا يثيبه عليها، وإلا تبرأ ذمته. إذا صلى الظهر برئت ذمته من الظهر لكنه لا يثاب، إذا صلى العصر برئت ذمته من صلاة العصر، لا يطالب بها مرة أخرى لكنه لا يثاب. هذا معنى عدم القبول هنا، أنه لا يثاب على الفريضة ولا يثاب على النافلة ما دام مقيما على الإحداث. أعوذ بالله، لعنة وطرد وإبعاد من رحمة الله وحرمان من الثواب، وهذا لعظيم حرمة هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه للمدينة، فلا لوم على المسلمين في حب المدينة، بل حب المدينة سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، كان يشتاق إليها، فإذا أقبل عليها يسرع ليصل إليها. وسبحان الله يا إخوة، الحجاج على هذا في الطريق القديم، ليس الطريق الذي يسير فيه الحجاج الآن، منطقة يقال لها المفرحات، المفرحات منطقة مرتفعة قبل الميقات إلى جهة مكة، كان الحجاج إذا جاءوا فوصلوا إليها يرون المدينة، فإذا رأوا المدينة يفرحون وينزلون من الركائب ويجرون من شوقهم للمدينة، فسميت تلك المنطقة بالمفرحات، لأن الحجاج إذا رأوها يفرحون لأنهم يرون المدينة. وهذا أمر كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، هذه المدينة المباركة ينبغي على المسلم أن يحبها وأن يعظم حرمها وأن يحذر أي ما حذر من أن يشرك بالله فيها شيئا أو يقع في الشرك الأصغر أو يقع في البدع أو يقع في كبائر الذنوب. وإذا زلت القدم فليبادر بالاغتسال بتوبة صادقة صحيحة يتخلص بها من هذا القدر. وينبغي على العبد وهو في المدينة أن يحذر حذرا شديدا من أذية أهل المدينة، فإن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. بذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان في المدينة دخل في مسمى أهل المدينة، فليحذر المسلم حذرا شديدا من أذية أهل المدينة. أذية المؤمنين حرام، من آذى المؤمنين في طريقهم فلا جهاد له، ولكن أذية أهل المدينة أشد وأعظم حرمة. فلا يجوز أن يؤذى أهل المدينة بمختلف أنواع الأذى. والمدينة علم بالغلبة عند المسلمين على هذه البلدة الطيبة المباركة. فإذا قيل المدينة لم يفهموا إلا هذه المدينة الطيبة المباركة. وبعض الناس يدلس على الحجاج ويظن أن هذا ينفعه، إذا كان يبيع التمور قال هذا من تمر المدينة وهو من تمر القصيم، والقصيم مدينة، القصيم مدينة، فيقول هذا من تمر المدينة لأن الحجاج يريدون تمر المدينة، ويظن أن هذا ينفعه، يقول أنا ما كذبت الحمد لله، هذا والله من القصيم والقصيم مدينة. هنا قاعدة يا إخوة ينبغي أن نفهمها: الكلام في باب الحقوق على ظاهره لا على نية صاحبه. الكلام في باب الحقوق على ظاهره لا على نية صاحبه. إذا كان الكلام فيما يتعلق بالحقوق بين الناس فالكلام يحمل على الظاهر لا على المقصود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يعني معروف أن اليمين المقصود بها في الخصومات، وإذا قال صاحبك، اليمين في الخصومات تحمل على ظاهر اللفظ الذي يسمعه الناس ويفهمونه لا على ما تقصده، وهذه قاعدة في الحقوق. يذكر، لا بأس نذكر هذه من باب، يذكر أن أعرابيا ادعى على شخص أن الأرض التي بيده له، يعني للأعرابي، وأنه ورثها عن أبيه، ولم تكن الأرض في ملك ذلك الرجل ولكن تنازع، لأن لو كانت في ملكه فهذه تحتاج إلى أمر آخر، لكن تنازع في الأرض. فقال الأعرابي: هذه الأرض ملكي وقد ورثتها عن أبي، ولا بينة لهما. فقيل لهما تحلفان، قال الآخر: أنا لا أحلف. وقال الأعرابي: أنا أحلف. وجاء في اليوم الموعود وقد لبس حذاء ورثه عن أبيه، حذاء ورثه عن أبيه، فوقف وقال: والله إنما تحت قدمي هاتين ورثته عن أبي. طبعا هو يعني أعز الله السامعين الحذاء، والقاضي والناس يفهمون الأرض، وظن أن هذا ينفع وهذا لا ينفعه بشيء، لأن اليمين شرعا تحمل على الظاهر ويلغى فيها القصد، نعني في باب الحقوق، وكذلك في كل ما يتعلق بالحقوق ولو لم يكن فيه يمين. ما ينفعك أن توري، الحقوق تحمل على الظاهر، وإنما التورية في غير الحقوق. معنى التورية يا إخوة أن يقول الإنسان كلاما يفهم منه السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر، فهذا في غير الحقوق ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان معه أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. كيف أبو بكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر، والراوي يقول وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، أحسن ما قيل فيما يظهر للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر للناس أنه فتي، ولم يظهر الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته في عدد قليل. وأبو بكر رضي الله عنه ظهر الشيب فيه، وبعض الناس الآن حتى بعض الشيوخ ربما هو في الخمسين ولحيته بيضاء، وبعض الناس يظن في السبعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاب في هيئته لا يعرف، وأبو بكر شيخ يعرف، فلقيهم من لقيهم في الطريق فقال من هذا يا أبا بكر؟ عرف أبا بكر ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل. فالسامع فهم أنه دليل يدله على الطريق، لأنهم كانوا إذا سافروا يأخذون دليلا، وأبو بكر رضي الله عنه أراد أنه يهديه السبيل أي الصراط، صراط الله. فهذه تورية تنفع. وذكر أن الإمام أحمد كان في بيته وكان عنده أحد تلاميذه يقال له المروذي، وبعضهم ينطقها المروزي، فسأل عنه من لا يريد المروذي أن يجالسه، فوضع الإمام أحمد إصبعه في كفه وقال إن المروذي ليس هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا؟ والإمام أحمد يشير إلى كفه، والسامع يفهم في بيته. هذه تورية عندما اشتدت المحنة بالعلماء في فتنة خلق القرآن لا ردها الله عز وجل على المؤمنين، عندما قام المبتدعة وقالوا إن القرآن مخلوق عياذا بالله، والقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأصبح الخليفة يمتحن العلماء، والذي يقول إن القرآن كلام الله يحبسه ويعذبه كما فعل بالإمام أحمد. كان بعض أهل العلم يقول الإنجيل والتوراة والقرآن كل هذه مخلوقة، وهم يقصدون أصابعهم، والسامع يظن أنها تعود إلى الكتب. هذه تورية تنفع، لكن قال العلماء لا ينبغي أن تستعمل التورية إلا عند الحاجة حتى لا تسقط الثقة في كلام الناس. الآن أصبح بعض الناس يحلف بعضا، يقول له كذا والله كذا، لأنه شاع بين الناس استعمال التورية. ولذلك الفقهاء من فقههم قالوا لا ينبغي أن تستعمل التورية إلا عند الحاجة. جاءك شخص وطرق عليك الباب وأنت متعب، وتعلم أنك لو قلت له أنا متعب ارجع في وقت آخر يظلم قلبه عليك، وربما حصلت فتنة، فتقول لابنك وأنت مضطجع قل له راقد، قل له راقد. والراقد كل مضطجع ولو لم يكن نائما، لكن الناس الآن تفهم من راقد أنه نائم، فتقول لابنك قل له راقد. لكن انتبه، لا يذهب الولد يقول له أبي يقول لك راقد. هذا يصلح لأنك تريد المصلحة، لا تريد أن يقع في قلبه شيء. لكن كل ما كلمت الناس تستعمل التورية تستعمل التورية، ما يثق الناس في كلامك. وهذا من فقه الفقهاء، أنهم قالوا إن التورية ينبغي أن تستخدم للحاجة. ولعلنا نقف هنا لنبدأ غدا إن شاء الله في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من درس. أن تقرأ حج النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ الحديث ثم نجمع الروايات ونسبكها في قصة واحدة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين آمين.
في أمر التورية وقع لأحدهم ما ذكرته، قال له الأب قل راقد، فقال أبي يقول لك راقد.
نعم، الأطفال الصغار ينبغي الحذر.
يقول الشيخ الحديث اللي ذكرتموه إذابة الله له كما يذوب الملح في الماء.
نعم،
يقول الحديث في البخاري، ثم قلتم إذا صح.
لا لا، قلت الحديث فيما صح، قلت الحديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث في الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول وجد ابني،
أنا قلت أظني أني قلت بذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الأخ سمع إذا، أنا قلت بذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول وجد ابني غير المكلف مبلغ 500 ريال وأنا في المدينة، ووضعت إعلان على الأعمدة والجدران حتى تم إزالته، ولا أدري كم مكث الإعلام، وقد تصدقت بجزء من المبلغ بنية صاحبه، فهل هذا التعريف والإنشاد هو التعريف أو الإنشاد عرفا في المدينة؟ ثم ماذا أفعل فيما بقي من المدة؟ وإذا كان الأمر شاقا فماذا أفعل؟ هل أرجع المبلغ إلى نفس المكان؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن لقطة المدينة لا يجوز لأحد أن يلتقطها إلا إذا علم أنه يستطيع أن يعرفها أبدا، أو يعلم من حاله أنه يستطيع أن ينقلها إلى من يعرفها أبدا من هيئة أو مكتب أو غير ذلك. فإذا كان لا يعرف من نفسه أنه لا يستطيع هذا فليتركها مكانها. طيب، أنا التقطت ولا أستطيع أن أعرفها أبدا وسأسافر، يجب أن أجتهد في إيصالها إلى من يعرفها، فإن أبى الناس وما وجدت وأنا الآن مسافر هل أعيدها إلى مكانها؟ إن كان الوقت قريبا، يعني اليوم أو نحو ذلك، نعم تعيدها. أما إذا كان الوقت بعيدا فلا فائدة من إعادتها، بل ستضيعها على صاحبها. ففي هذه الحال إذا انسد عليك باب التعريف ولم تستطع أن تنقلها إلى غيرك أبدا، فالذي يظهر لي والله أعلم أنك تعيدها إلى مكانها رجاء أن يلتقطها أحد فيعرفها، يستمر في التعريف، وتتصدق بهذه القيمة بنية صاحبها، لأنك في أخذك لها تسببت في غيابها عن صاحبها، ولربما لا تعود لصاحبها. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تعاد رجاء أن يأخذها أحد ليعرفها، يكمل التعريف، وتتصدق لأنك التقطتها مع علمك بأنك لا تستطيع أن تعرفها أبدا. نعم
شيخ أحسن الله إليك، هنا الملتقط غير مكلف، صغير، ثم هو مقيم لكن يشق عليه التعريف المستمر.
هو الذي التقط الطفل ثم وصلت إلى يد الأب، كان الواجب على الأب إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يعرفها مستمرا أن يأخذ الطفل ويعيدها إلى مكانها، لكن إذا وقع ما وقع الأمر كما قلت. نعم، يعني يسأل عن المكاتب التي تستقبل المفقودات ويضعها في ذلك المكتب، وولي الأمر له تنظيم في هذا الباب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، وجدت اليوم 10 ريالات بجوار المسجد النبوي، فهل هذه لقطة؟ وما مقدار المبلغ الذي لا يعد لقطة فلا يلزم إنشاده؟
الذي لا يعد لقطة هو الذي يغلب على الظن أن عامة الناس لا يطلبونه إذا فقد، الذي يغلب على الظن أن عامة الناس لا يطلبونه إذا فقد، مثل المسواك مثلا، المسواك يغلب على الظن أن عامة الناس إذا فقد منهم لا يذهبون يبحثون عنه في الأماكن، والقلم بنصف ريال أو ريال، أما قلم من الأقلام الغالية لا يكون من اللقطة التي لا يكون فيها تسهيل. نعم.
العشرة يا شيخ؟
والله العشرة تغدي وتعشي.
أحسن الله إليكم، يقول هل لكلمة أعز الله السامعين وأكرم الله السامعين عند ذكر الحذاء ونحوه أصلا؟
لا يلزم في كلام الناس أن يكون له دليل، بل كلام الناس راجع إلى أعرافهم، فما جرى العرف أن الناس تكرم عنه قولا أو فعلا فإنه ينبغي أن يكرم عنه الناس، وقد جرت عادة العقلاء في كل مكان فيما نعلم أنه إذا ذكرت المقدرات يذكر ما يدل به على تكريم المتكلم للسامع، فنقول مثلا إذا ذكرنا الحذاء أعز الله السامعين ونحو هذا. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جاء أكثر من سؤال فيما يتعلق بالأحذية التي توضع بجوار المسجد، ويعني طلب إعادة ما ذكرتموه، وهذا يقول هل يجوز أخذ الأحذية التي في الباب للوضوء ودورات المياه ثم إذا عاد ردها إلى مكانها؟ ويقول الآخر إذا كان الحذاء ما زال يصلح لكن العمال وضعوه بالأكياس ليأخذوها، فهل لي أن أخذه وأستفيد منه ما دام أنهم يريدون أخذه ليرموه؟
نعم، الذي ذكرناه يا إخوة بالنسبة للأحذية التي يكنسها العمال وتوضع عند الأبواب أن هذا على نوعين، النوع الأول أن يغلب على الظن أنه لا قيمة له، إما لذاته وإما لأنه وجد نعل واحد فقط، يعني كما يقولون فردة واحدة، لليمين حذاء ولليسار حذاء آخر، فهذا يجوز أن يأخذه لأن ماليته فقدت وذهبت. ولكن إذا كان يعني يعيده إلى مكانه بعد ذهاب مصلحته فهذا أحسن وأحوط وأبرى للذمة. والنوع الثاني ما كانت له قيمة ويفقد ويبحث عنه، فهذا لا يجوز أن يأخذه بل يتركه مكانه لأن صاحبه سيبحث عنه. لكن الأخ نبهنا على شيء، وهو إذا رأى أنها قد وضعت في الأكياس لترمى، فهنا يصبح كأنه لا قيمة له لأنه سيرمى ويتلف. نعم. أما قضية أن يأخذ الحذاء ليتوضأ فلا يجوز ما دام أنه لا يجوز أخذه. بعض الحجاج هداهم الله يكون مثلا يلبس الكندرة أو الجزمة ثم يريد أن يذهب ليتوضأ وهو كان جالسا في المسجد فيأخذ نعلا، يقول فقط أذهب أتوضأ وأعود، ثم يذهب وقد يجد زحاما ويتأخر ويأتي صاحب الحذاء يبحث عن حذاء ما يجده، وقد يخطئ هو في المكان الذي أخذ منه الحذاء فيضعه في غير مكانه فيذهب على صاحبه، ثم هو تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال المسلم إلا بإذن لفظي أو إذن عرفي، فما جرى به العرف فلا بأس. أما ما يفعله بعض الناس الآن في المسجد النبوي يأخذ أي حذاء من مكانه المحفوظ فيه يقول لأتوضأ وأعود، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما ذكرناه من العلل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل تسكين وإيجار الفنادق للرافضة يدخل في إيواء المحدثين أم أنه لا يدخل في ذلك؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه يدخل، يدخل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول اشتد الخلاف مؤخرا لمسألة تارك العمل بالكلية، فنرجو منكم بيان ذلك بيانا مفصلا يزيل اللبس ويرفع الإشكال، وهل تارك العمل بالكلية كافر؟ وهل من قال بعدم ذلك هو على عقيدة المرجئة؟ وهل تكلم السلف بجنس العمل؟ وهل وصف ذلك بشرط صحة أو شرط كمال هو من عقيدة الخوارج والمعتزلة؟
أجمع السلف من المغرب والمشرق ومن كل مكان على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن العمل من الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا يتحقق الإيمان إلا بوجود القول والاعتقاد والعمل، فإن مقتضى قول السلف الإيمان قول واعتقاد وعمل، أنه لو وجد قول واعتقاد لا يكون إيمانا. وتارك العمل بالكلية لم يتحقق فيه اسم الإيمان، ومن أثبت لتارك العمل بالكلية مطلقا من غير عذر ولا ضيق زمان إيمانا قلنا له أدخله في كلام السلف، ولن يستطيع أن يدخله إلا إذا أخرج العمل عن الإيمان فيخالف السلف. فكلمة السلف متفقة على أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وأن الإيمان لا يتحقق بغير عمل. ثم اختلف السلف هل هذا العمل معين أو مطلق، فذهب بعض السلف إلى أنه معين وهو الصلاة، فلا إيمان بلا صلاة. وذهب بعض السلف إلى أنه مطلق وهو العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر لك الانفكاك بين مسألة خلاف السلف في التكفير بالترك المباني الأربعة غير الشهادتين ومسألة العمل في الإيمان. فهذه مسألة وهذه مسألة، وبسبب الخلط بينهما وقع الغلط في النسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن لا خلاف، وقد استقرأنا كلام السلف في تعريف الإيمان بين السلف في أن العمل من الإيمان، وأن حقيقة الإيمان قول واعتقاد وعمل. ثم اختلف في هذا العمل هل هو معين أو مطلق، ولا يخرج من هذا إلا من ضاق به الزمن فيكون عزمه على الفعل فعلا. شخص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله موقنا من قلبه، مات، ضاق به الزمن، لو بقي حتى الصلاة صلى، فهذا يكون عزمه بالشهادتين عملا. أو العذر كما يكون في آخر الزمان حيث يندرس العلم ولا يبقى للمسلم من العلم بالإسلام إلا الشهادتين، وما عدا هذا فلا يخرج. وبهذا يجمع بين الأدلة. هل من ذكر خلاف السلف في التكفير بالمباني الأربعة بترك المباني الأربعة كسلا، وهي الحج والزكاة والصوم والصلاة، يكون مخالفا في مسألة العمل؟ الجواب لا. والخلاف بين السلف في التكفير بترك هذه المباني ثابت معروف، أعني كسلا. هل كل من قال إن الإيمان قد يوجد بلا عمل يكون مرجئا؟ الجواب عندي كل من قال إن العمل يوجد بلا إن الإيمان يوجد بلا عمل مطلقا يكون مخطئا. ثم ننظر إلى أصله، فإن كان أصله الدليل والنظر في الأدلة فقد أخطأ في فهم الأدلة، ولا ينسب إلى البدعة ولا إلى أهلها. وإن كان أصله أصل الإرجاء وهو أن العمل ليس من الإيمان ولكنه من مقتضيات الإيمان أو لا علاقة له بالإيمان، هذا الفرق بين إرجاء الفقهاء وإرجاء غيرهم. إرجاء الفقهاء، الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان لكن الإيمان يقتضي العمل، وغيرهم يقولون لا علاقة للعمل بالإيمان أبدا، وهؤلاء غلاة المرجئة. وكان من أصله أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا مرجئ. وهذا معنى قول الإمام أحمد وغيره: من قال إن الإمام إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، لأنه ليس على أصل المرجئة. إذن يا أخوة انتبهوا لهذه القضية. كل على الإطلاق، كل من قال إن الإيمان يوجد بلا عمل مطلقا من غير عذر ولا ضيق زمان فهو مخطئ مخالف لتقرير السلف. ثم إن كان أصله الذي بنى كلامه عليه الأدلة فهو مخطئ في فهم الأدلة، لا ينسب إلى البدعة ولا يجوز أن ينسب إلى البدعة، ونسبته إلى البدعة حرام. وإن كان أصله أصول المرجئة فهو مرجئ. هل تكلم السلف في جنس العمل؟ ما احتاجوا أن يقولوا جنس ولا غير جنس، كلامهم واضح: الإيمان قول واعتقاد وعمل. كل من لقي من علماء السلف يقول الإيمان اعتقاد وعمل، ما جاءوا بهذه المسألة من ترك العمل يكون مؤمنا. لكن لما أثيرت المسألة احتيج إلى مصطلحات مفرقة، فقال بعضهم شرط صحة، مع أنه من حيث الاصطلاح ما يصلح لأن الشرط يكون خارجا عن الماهية، لكن تساهلوا فيه باعتبار أن المقصود أنه لا بد منه في الإيمان. أما شرط كمال فلا. هل هو كل العمل؟ لا، السلف متفقون على أن المطلوب هو العمل، العمل ولو بعمل واحد. أما أفراد العمل فيترك المسلم الواجب ويكون مؤمنا، ويفعل الحرام ويكون مؤمنا، لكن إذا ترك كل العمل أين الإيمان؟ السلف كلهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، فمن جاءنا وأثبت إيمانا بلا عمل مطلقا قلنا أدخله في كلام السلف إن استطعت، ولن يستطيع. هذا التحقيق في هذه المسألة، ولا ينبغي التشغيب بها، ولا ينبغي إثارة القلوب عليها. لماذا لا نعود إلى كلام السلف نكتفي؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، العمل من الإيمان، نكتفي. ولا يجوز أن نغير عقائدنا من أجل أن شيخا فاضلا نحبه قال قولا على غير ما كنا نعلم، بل نعرف للشيخ فضله ولا نجيز جرحه، ونبقى على الحق والمعتقد الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.